أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقوله منزل الحكم بفتح النون من التنزيل، ظاهرا انتهينا إلى هنا، بلي أو بإسكانه من الإنزال، والأول أولى. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه هذه العبارة وهي قول الشيخ: الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم، توجد عدة مفردات. المفردة الأولى هي الحمد، وقد تقدم الكلام عنها. المفردة الثانية هي الله، وهو الاسم الأعظم، وقد تقدم الكلام عنه أيضا فيما سبق. المفردة الثالثة وهي التي حديثنا لهذا اليوم، وهو قوله منزل. هذه المفردة كما بينا توجد فيها عدة أبحاث. البحث الأول هو: ما هو الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ لأن الشارح العلامة القيصري قال بأنه في هذه العبارة يحتمل أن تكون العبارة الحمد لله منزل الحكام فتكون من التنزيل، أو منزل من الإنزال، أو منزل الحكام فتكون من التنزيل. خب، أيهما أولى؟ خب، قبل أن نعرف أيهما أولى، لابد أن نعرف ما هو الفرق بين الإنزال وبين التنزيل. مقدمة، لابد أن نعلم أن هناك جهة اشتراك بينهما، بين الإنزال وبين التنزيل، يعني مادة النزول فيها جهة اشتراك. ما هو الاشتراك؟ وهو أنه يوجد هناك علو وسفل، وأن الشيء نزل من العلو إلى السفل، كما أن الصعود أيضا كذلك، فإن الصعود يقتضي وجود سفل وعلو، وأن الشيء يصعد من السافل إلى العالي. نعم، يبقى الكلام، وهو أن هذا النزول من العلو إلى السفل تارة يكون مكانيا، وأخرى يكون ماذا؟ معنويا. وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه تنزل على نحو التجافي، وتنزل على نحو ماذا؟ التجلي. وأن المكاني هو على نحو التجافي، وأن المعنوي منه على نحو ماذا؟ على نحو التجلي. ومن الواضح أنه هنا سواء كان تنزيلا أو إنزالا، لا يراد منه المكاني الذي هو على نحو التجافي، وإنما يراد منه على نحو التجلي الذي هو المعنوي. ما هو هذا؟ ما سيشير إليه الشارح ونشير إليه بعد ذلك. هذه جهة الاتفاق بين الإنزال وبين التنزيل. أما فيما يتعلق ببيان الفرق بين الإنزال وبين التنزيل، المستفاد من عبارات السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في الميزان في مواضع متعددة، يقول بأن التنزيل أخذ فيه معنى التدريج، وأخذ فيه معنى التقطيع، وأخذ فيه معنى التفصيل ونحو ذلك، والشواهد القرآنية على ذلك متعددة كما سنشير إليها. أما الإنزال فأخذ فيه معنى الدفعة والبساطة ونحو ذلك، لذا هذا المعنى من المواضع التي يشير إليها في الجزء الثاني من الميزان صفحة 16 و17. هناك يقول: والذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أنه قال إنما عبر عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة أو الدفعة دون التنزيل، الذي يدل على ماذا؟ يدل على التدريج ونحو ذلك. هذا ما يذكره هنا في الجزء الثاني صفحة 16. إلا أنه الراغب الإصفهاني في المفردات يقول: صحيح أن التنزيل يفيد التدريج، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إلا أن الإنزال أعم منه. التفتوا جيدا، مو أن التنزيل يفيد التدريج والإنزال يفيد ماذا؟ الدفع. لا لا لا، مو أن أحدهما مقابل للآخر، لا. يقول: الإنزال أعم والتنزيل ماذا؟ أخص. والتنزيل للتدريج، أما الإنزال فقد يستعمل للتدريج وقد يستعمل ماذا؟ للدفعة. كيف نشخص؟ نشخص من القرائن الموجودة في الكلام أن الإنزال هنا استعمل لإفادة الدفعة أو لإفادة ماذا؟ لإفادة التدريج. وهذا لعله هو الذي ينسجم أيضا مع موارد استعمال القرآن الكريم للإنزال في القرآن. لذا السيد العلامة قدس الله نفسه سيد الطباطبائي واقعا عندما جعل الإنزال للدفعة وقع في كلفة وتكلفة ومؤونة، أنه كيف يوجه تلك الآيات التي أريد التدريج ولكن استعمل ماذا؟ استعمل الإنزال. لذا واحدة من هذه الموارد هذا المورد. يقول: وأما قوله تعالى كما إن أنزلناه من السماء. خب الماء ينزل تدريجا لو دفعة؟ تدريجا، ولكن استعمل فيه ماذا؟ إنزال، أنزلناه. لذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه صار هنا في واقعا في تكلفة أنه كيف نوجه، ثم يقول أنه أخذ مجموعا وكذا، لأنه هو فسر الإنزال بنحو الدفعة، فلهذا هنا استعمل الإنزال وأريد التدريج فيحتاج إلى توجيه. أما على بيان صاحب المفردات الراغب الإصفهاني في المفردات، لا، بعد القضية واضحة أنه الإنزال تارة يستعمل ويراد منه الدفعة، وأخرى يستعمل ويراد منه التدريج، ويشخص من خلال القرائن المحفوفة بالاستعمال ومورد الاستعمال. هذا فيما يتعلق بالبحث الأول. البحث الثاني الذي لا بد أن يشار إليه في هذا المقام، وهو أنه أساساً ما هو المراد من منزل هنا أو منزل؟ هل المراد الإنزال أو المراد ماذا؟ التنزيل. يعني بعبارة أخرى، هنا يريد التدريج، يريد التدريج أو يريد ماذا؟ يريد الدفعة. طب لا إشكال ولا شبهة، التفتوا لي جيداً إلى هاي قاعدة عامة ما مرتبطة بمحل الكلام. لا إشكال ولا شبهة بأن المعارف لها نحوان من النزول، لا أقل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله. المعارف تارة تنزل على قلب الخاتم بنحو النزول الدفعي، يعني نزلت مرة واحدة. وصريح القرآن، الآيات الثلاثة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة. القرآن الكريم يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وظاهر الآية بأنه أنزل بعض القرآن، لا تمام القرآن، تمام القرآن، كل القرآن نزل ماذا؟ في شهر رمضان. وآية سورة الدخان قالت: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن الآية من سورة البقرة تقول في تمام الشهر، آية سورة الدخان تقول ماذا؟ ها؟ في ليلة من هذا الشهر. آية سورة القدر عينت هذه الليلة، يا ليلة، ليلة القدر، قالت: إنا أنزلناه في ليلة القدر. خب هذا النزول يا نزول، تمام القرآن في ليلة واحدة يا نزول، هذا هو النزول الدفعي، لا إشكال ولا شبهة أنه ليس هو النزول التدريجي. والعجيب أنه في هذه الآيات الثلاث أنه لا إشارة إلى الواسطة، ولكنه عندما جاءت الآية المباركة نزل به الروح الأمين اللي هو التنزيل، هناك جعلت ماذا؟ جاءت واسطة، نزل به الروح الأمين على قلبك اللي هو تنزيل وهو تدريج. إذن هناك نحوان من نزول القرآن على الخاتم، نزول دفعي ونزول ماذا؟ ها؟ ونزول تدريجي. ونزلناه تنزيلا في آيات أخرى. السؤال المطروح هو أنه هذه المعارف تنزل على قلوب أولياء الله، هل تنزل دفعيا أو تنزل ماذا؟ تدريجيا. فإذا قلنا بأنه هنا منزل يعني تنزل ماذا؟ دفعيا، نزل بلى تدريجيا. وإذا قلنا منزل تنزل ماذا؟ ها؟ دفعي. خب أيهما أقرب؟ ما هي الشواهد الدالة على ذلك؟ يقول يوجد شاهدان على أنه مراد ماذا؟ النزول التدريجي للنزول الدفعي. الشاهد الأول الذي يذكره في المقام يقول بأنه قالت على قلوب الكلم، ونحن نعلم أن نزول المعارف على القلب، القلب هو موضع ومحل التفصيل ومحل الإجمال والبساطة، ها؟ القلب مو الروح، ها؟ تفصيل الروح والقلب على الاصطلاح جيد. هل القلب بحسب اصطلاح العرفاء هو قوة فيها التفصيل أو فيها الإجمال والبساطة؟ مرارا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المراد من القلب يعني التفصيل، وأن المراد من الروح يعني ماذا؟ الإجمال. إذن بقرينة قوله على قلوب الكلم لا على أرواح الكلم، إذن النزول ما هو؟ ها؟ نزول تدريجي وليس نزولا دفعيا، هذا أولا. ويؤيد ذلك اللي هو الشاهد الثاني، ويؤيد ذلك شاهد إثباتي، وهو أن الأنبياء هذه المعارف يبينونها تدريجا، لو يبينونها دفعة يبينونها تدريجا. وبهذا يتضح الفرق بين الشاهد الأول وبين الشاهد ماذا؟ وبين الشاهد الثاني. فإن الشاهد الأول مرتبط بالثبوت وبحقيقة الولي أو النبي أو الإمام، والشاهد الثاني مرتبط ماذا؟ بمقامة الإثبات وبالإظهار للناس. هسه هكذا يقول، أحسنتم، هذا إشكال، لكنه فلهذا أنا مقدمت قلت بأنه الشاهد الأصلي القلوب، وهذا ويؤيده هذا. عندما قلت ويؤيده مقصود هذا، وهو أنه أساسا لا علاقة له، كما أن القرآن نزلت دفعة على قلب الخاتم، نزوله الدفعي لا يستلزم أن يكون بيانه دفعيا، فقد يكون النزول دفعيا والبيان دفعي، وقد يكون النزول دفعيا والبيان ماذا؟ والبيان تدريجي، فليكن المقام كذلك. إذن يوجد شاهد أساسي على أن النزول هنا على نحو التدريج، ما هو؟ وهو قول الشيخ في المقدمة على قلوب الكلم لا على ماذا؟ ها؟ لا على أرواح الكلم. شو خلنا نقرأ عبارة حتى ليروح علينا المطلب. قال: وقوله منزل الحكم بفتح النون من التنزيل الذي يفيد التدريج، أو بإسكان النون منزل من الإنزال الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد الدفع في المقام. مو لأن الإنزال يفيد الدفع، لا، الإنزال أعم، ولكنه في المقام ماذا يريد؟ يريد هذا أو يريد ذاك؟ والأول أولى، أي أن مراده ما هو؟ التنزيل يعني التدريج، لأنه إنما يكون على سبيل التدريج والتفصيل بخلاف الإنزال. هسه هذه العبارة ظاهرها أنه الإنزال يقابل التنزيل، وهذا هو الذي ذكره السيد الطباطبائي. ولكن السيد العلامة ماذا السيد الطباطبائي ولكن الراغب الأصفهاني ماذا قال؟ قال لا، أن الإنزال عام ويبين من خلال القرائن أنه يريد الدفع ويريد التنزيل بخلاف الإنزال. والأنبياء، هذا الذي ذكرناه كمؤيد ولكن هو يجعله كدليل، والأنبياء وإن كان نزول الحكم على كتاب استعداداتهم دفعة واحدة، كما بينا فيما يتعلق بالخاتم صلى الله عليه وآله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن ظهورها، ظهور تلك المعارف هي ماذا؟ لكن ظهورها بالفعل، يعني الناس، لا يمكن إلا على سبيل التدريج. والإنزال، هسه البحث مو منظم ولكن احنا نظمناه، قلنا أساساً يبين جهة الاشتراك أولا ثم يبين جهة الامتياز ثانيا. والإنزال، هذه إشارة إلى جهة الاشتراك بين الإنزال والتنزيل. والإنزال والتنزيل كلاهما يستدعيان العلو والسفل، هذا أصل. والأصل الثاني، هذا العلو والسفل تارة يكون على نحو التجافي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأخرى يكون على نحو التجلي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولا يتصور لنفي التنزل بنحو أو التنزيل بنحو المكاني أو بنحو التجافي، ولا يتصور هنا العلو المكاني. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى منزه عن المكان، فتعين المراد من العلو، يا علو، ها، العلو المعنوي، فتعين علو المكانة والرتبة بحسب مراتب الوجود، يعني من قبيل قوله تعالى في إدريس ورفعناه مكانا عليا. يعني ماذا معنى مكانا عليا؟ يعني من حيث المكان، من حيث الأمور المادية، له مكانة، رتبة، درجة، شرفا ونحو ذلك. قال فتعين علو المكانة والمرتبة. هسه الآن من باب الشيء بالشيء يذكر، يقول هناك مراتب متعددة تبدأ من أعلى المراتب إلى أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى أدنى المراتب، كما في قوله تعالى أحسن الخالقين، الآية المباركة، ثم رددناه ماذا؟ أسفل سافلين. ومن الواضح هذه الآية تكشف أن درجات السفل واحدة لو متعددة، متعددة، أسفل سافلين، هذه درجات السفل. وإذا تعددت درجات السفل تتعدد درجات ماذا؟ درجات العلو. قال وأول مراتب العلو مرتبة الذات. مراد من الذات، مرارا ذكرنا للإخوة، ليس إلا بشرط المقسم، اللي لا حديث عنها ولا بحث عنها ولا إلى، لأنه لا نعرف عنها شيء. وأول مراتب العلو مرتبة الذات، ثم إذا مراد مرتبة الذات يعني ماذا؟ أحدية، أحسنتم، بقرينة أنه قال ثم مرتبة الأسماء والصفات اللي هي مقام الواحدية، هذا فيما يرتبط بالصقع الربوبي. ثم مرتبة الموجود الأول، الصادر الأول، هسه بعد نأتي إلى العالم، إلى ما سوى الله. ثم مرتبة الموجود الأول فالأول، قلنا في قوس النزول هذا الأول فالأول، بعد ماذا يكون؟ هذا الثاني أقل، ماذا؟ أقل من الأول، من قبيل الأعلام فالأعلم، هذا الأعلم الثاني أقل من الأعلم الأول، بخلاف هذا قوس النزول هالشكل. أما بخلاف قوس الصعود القضية ماذا؟ ها؟ تنعكس. عندما نقول الأشرف فالأشرف، هذا فالأشرف الثاني ترى أشرف من الأشرف الأول، هذا في قوس الصعود. أما في قوس النزول عندما نقول الأشرف فالأشراف يصير من قبيل الأعلام فالأعلام، ليصير عندك خلط. ثم مرتبة الموجود الأول فالأول، بحسب الصفوف مراتب الوجود التي أشرنا إليها، الكلية والجزئية، لأنكم تعلمون بأنه عندنا مراتب الوجود الكلية اللي هي ما تتجاوز 4 أو 3، وعندنا مراتب الوجود ماذا؟ الجزئية، لأنه في كل مرتبة كلية توجد ماذا؟ مراتب فيها. ثم مرتب حسب الصفوف إلى آخر مراتب عالم الأرواح، ثم مراتب السفل، إذا تعدد العلو يتعدد ماذا؟ بحسب تعدد العلو يتعدد السفل أيضا. ثم مراتب السفل من هيولى عالم الأجسام إلى آخر مراتب ماذا؟ الوجود، أيضا مراتب السفل تتعدد. إذن هذه ما ينبغي أن يكون في أول السطر لأنه تتمت البحث بعدنا. ولكل من مراتب العلو سفلون باعتبار ماذا؟ باعتبار ما فوقه. بعبارة واضحة واضحة جلية، يوجد عندنا علو مطلق لا يوجد فوقه عال، ويوجد عندنا سفل مطلق لا يوجد دونه ماذا؟ سفل. وما بينهما ها العلو والسفل يكونان أمرين نسبيين، إشارة إلى هذه القاعدة. يقول ولكل من مراتب العلو سفل باعتبار ما فوقه. ظاهرا أكو هنا نقص في عبارة في السطر اللي أنا راح أقرأها. ولكل من مراتب العلو سفل باعتبار ما فوقه، أي هذه ناقصة، أي كل ما هو عال فهو سافل بالنظر إلى ما فوقه إلا العلو العلو المطلق، بعد ليس سافلا بالنسبة إلى ما فوقه. ولمراتب، ارجعوا إلى الأصل، ولمراتب السفل علو باعتبار ما بعدها إلا السفل ماذا؟ إلا السفل المطلق. جيد. وقوله على قلوب الكلم، هنا هذا الشاهد الأصلي الذي يبين أن المراد من المنزل هنا يعني التنزيل يعني التدريج، هذا الشاهد الأصلي الدليل الأصلي. قال وتخصيصه بالقلب، قال منزل الحكم على قلوبي وتخصيصه بالقلب يؤيد ما ذهبنا إليه، فإن العلوم والمعارف الفائضة على الروح. هسه خلوا ذهنكم من هايمي، خليه شوفوا الآن بمقتضى القاعدة، كان بعد أن بين الحمد ولله ومنزل أن ينتقل إلى المفردة الرابعة. ما هي المفردة الرابعة؟ الحكم على قلوب تأتي كمفردة ماذا؟ كمفردة خامسة، ولكن هو قدم البحث على القلوب جعلها المفردة الرابعة، فلهذا احنا هم راح نبحث المفردة الرابعة والمفردة الخامسة، سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. قال خب القلوب ما هي؟ يقول احنا فيما يتعلق بهذه المفردة الرابعة وهي القلب، واقعا ايضا توجد فيها عدة ابحاث. اولا ما هو المراد من القلب والروح؟ اخواني الاعزاء خلوا ذهنكم يمي، احنا هنا نبحث عن اصطلاحات العرفاء في الروح في القلب في النفس، مو بالضرورة أن الاصطلاح القرآني أيضا ماذا ينسجم معها. إحنا نبحث في الكتاب عن الفقه، مو بالضرورة أن الفقه القرآني أو الاصطلاح الفقه القرآني هو الفقه ماذا في حوزاتنا العلمية، مو بالضرورة. هذا عندما نأتي في الكلام نقول شبهة، مو بالضرورة مرادنا الشبهة في علم الأصول، هذني خلوهن في ذهنكم. وأنا في عقيدتي أنه في جملة من الأحيان واقعا يوجد تطابق بين كلمة اصطلاحات العرفاء في هذه وبين الاصطلاح القرآني والروائي، وفي جملة من الموارد لا يوجد هذا التطابق، لا يوجد هذا التطابق. ولعله إن شاء الله تعالى إذا مناسبة مرت هي، بس إن شاء الله تأتي مناسبتها وأبين أن الاصطلاح الروائي والقرآني يعني النص الديني قرآنا ورواية في الرسول والنبي غير الاصطلاح الموجود عند العرفاء، وهذا الذي لم نبينه فيما سبق. فيما سبق حاولنا أن نطبق ماذا على الآيات والروايات، وواقع الأمر ليس كذلك. لأنه في الإصطلاح بحسب اعتقادي وفهمي في الإصطلاح العرفاني مقام النبوة فوق مقام ماذا؟ ها؟ فوق مقام الرسالة. تذكرون هذا المعنى يا ولا؟ هذا وين أشرنا إليه؟ في صفحة ها؟ قال مقام النبوة في صفحة آخر صفحة 170، مقام النبوة في برزخ دوين الولي وفوق ماذا؟ وفوق الرسول. هذا تذكرون بعد هذا المعنى. ولكن في اعتقادي أن النص الديني لا يشير إلى هذا، يشير إلى العكس، وهو أن النبوة فوق، أن النبوة ماذا؟ دون مقام الرسالة، وأن الرسالة فوق مقام ماذا؟ النبوة، وأن الإمامة فوق مقام النبوة والرسالة اللي هو لم يعرض له. وهذا هو المستفاد من كلمات متعددة، نصوص متعددة من هذا النص: اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك، وسيتعرض الماتن كل الأبحاث، وما ما 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 ذكرناها في المقدمة إن شاء الله تعالى في كلمات الشاء المتن عندما يأتي من المحيي الدين، أيضا هناك سنبينها بشكل تفصيلي. كذلك في المقام إخواني، مو بالضرورة هذا المعنى للقلب والروح هو المعنى المراد ماذا في الآيات والروايات. وإلا إذا يتذكر الإخوة في القلب والروح، نحن أشرنا بأن الإصطلاح القرآني لعله لا يفرق كثيرا بين النفس والروح والقلب، مع بعض الفوارق التي أشرنا إليها. خب، بناء على ما يقول هؤلاء، ما هو الفرق بين الروح والقلب؟ تعالوا معنا إلى آخر صفحة 53 و54، آخر صفحة 53 و54، قال سطرين الأخيرين من آخر صفحة 53، قال: وما يسمى باصطلاح الحكماء بالعقل المجرد يسمى باصطلاح أهل الله ماذا؟ بالروح. ولذا يقال للروح الأول روح القدس، وما يسمى بالنفس المجرد الناطقة يسمى عندهم ماذا؟ ها؟ بالقلب. التفت جيدا، إذا كانت الكليات فيها مفصلة، يعني هناك الكليات مفصلة لو مجملة، ها؟ في القلب مفصلة، في الروح شو تصير؟ تصير مجملة بقرينة المقابلة. وأنا بودي أن الإخوة هنا يلتفتوا جيدا، هذا تعبير الإجمال. أنا في الروايات وجدت نصوص تبين على أن العلم البسيط يعبر عنه علم مو إجمال، يعبر عنه علم المجمل. بي كم نص موجودة في أصول الكافي إن شاء الله تعالى إذا صار وقت أجيب لكم إياه، أن الإمام سلام الله عليه يجعل العلم الإجمالي أو المجمل في مقال التفسير، مو تفصيل، ماذا؟ تفسير. ومن الواضح أن التفسير يقابل ماذا؟ ها؟ يقابل الإجمال، والتفسير نوع من التفصيل. على أي الأحوال إن شاء الله بحثه سيأتي. هذا أولا. قال: وتخصيصه بالقلب يؤيد ما ذهبنا إليه، فإن العلوم والمعارف الفائضة على الروح لا تكون إلا على سبيل الإجمال. مراد من الإجمال يعني ماذا؟ البساطة. وفي المقام القلبي تتفصل تلك العلوم والمعارف وتتعين كالعلوم الفائضة على العقل الأول إجمالاً، ثم على النفس الكلية ماذا؟ ها؟ تفصيلاً. هذا التعبير كلياً تفصيلاً النفس الكلية، أيضاً أنا أتصور الإخوة يتذكرون هذا البحث تقدم هناك في صفحة 52، إذا الإخوة يردون يراجعون في صفحة 52 وسط الصفحة. قال: وإذا أخذت بشرط، وسط الصفحة يعني السطر السادس، وإذا أخذت بشرط أن تكون الكليات فيها جزئيات مفصلة ثابتة من غير احتجابها عن كلياتها، فهي مرتبة الاسم الرحيم رب النفس ماذا؟ نفس الكلية، في مقابل النفس الجزئية التي تنقسم إلى نفوس بشرية ونفوس ماذا؟ فلكية ونحو ذلك. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد. سؤال، خلوا ذهنكم يمي، سؤال: هذه الروح والقلب شأنان من شؤون ماذا؟ العالم الصغير وهو الإنسان. هذان مظهران، لأنه إحنا قلنا أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر، مو هالشكل؟ يعني كلما يوجد هنا يوجد ما يضاهيه في العالم الكبير وفي الإنسان الكبير. سؤال: ما يضاهي الروح والقلب في الإنسان في العالم الكبير ما هو؟ الجواب: ما يضاهيهما هو العرش والكرسي. ما أدري واضح ولا؟ يعني مرتبة العلم الإجمالي البسيط موجود وين؟ في العرش. ومرتبة العلم التفصيلي لنظام التكوين وين موجود؟ في الكرسي. إذن ما هو الفرق بين العرش والكرسي؟ هو الفرق بين الإجمالي والتفصيل، مرتبتان من مراتب علم الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوضحناه مفصلا في الجزء الثاني من كتاب التوحيد. قلنا أن العرش والكرسي مرتبتان من مراتب علم الله الفعلي. خلوا ذهنكم يمي. سؤال: العلم الفعلي له مراتب كما نعلم، الكتاب المبين، لوح المحو والإثبات وهكذا. من مراتب علم الله الفعلي ما هو؟ العرش والكرسي. سؤال: ما الفرق بين هاتين المرتبتين؟ الفرق بينهما أنه في العرش هو علم الله الفعلي لنظام عالم الإمكان بنحو الإجمال، في الكرسي ما هو؟ علم الله الفعلي لعالم الإمكان بنحو ماذا؟ ها؟ بنحو التفصيل. ما أدري واضح ولا؟ ما هو فرق هاتين المرتبتين عن المراتب الأخرى؟ الجواب: أنهما مطعمتان ببعد التدبير لعالم الإمكان. كتاب المبين أيضا مرتبة من مراتب علم الله الفعلي، ولكن فيه بعد تدبيري أو لا يوجد؟ لا يوجد. أما مرتبة العرش والكرسي من مراتب ماذا؟ من مراتب علم الله الفعلي في مقام تدبير ماذا؟ في مقام تدبير العالم، يعني مرتبطان بربوبية هذا العالم. واضح؟ ما أدري الفرق بينهما. والروايات التي تشير إلى هذا المعنى وتفصيله موكول إلى محل آخر، كما أنا بشكل مفصل هذا بحث لعله في رسالة مستقلة في 100 صفحة إن شاء الله في العرش والكرسي، اللي أنا طارحة في مفاتيح معارف القرآن. ولكن بنحو الإجمال الإخوة الذين يريدون يراجعون الميزان الجزء الثاني صفحة 339، هناك ينقل رواية وهي من الروايات القيمة في هذا المجال. يقول الرواية عن حفص بن الغياث عن الإمام الصادق قال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي. هو من الواضح عندما يصير سماء وأرض وما بينهما، إذن إجمال له تفصيل. تفصيلها سماء وأرض وما بينهما، إذن هذه مقدرة أو غير مقدرة؟ مقدرة، لها تقديرها الخاص. أما والعرش، التفت إلى العبارة، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره. له قدر أو ليس له قدر؟ فيه قدر أو لا يوجد فيه قدر؟ لا يوجد فيه قدر. إجمال هناك. هذا من قبيل قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. فبقدر يصير عالم الكرسي، خزائنه ها يصير عالم العرش. ما أدري واضح صح؟ إذن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مراد من الخزائن ماذا؟ العرش. ولكنه بقدر يصير ماذا؟ ها يصير الكرسي. هذا موضع اللي أشار إليه السيد الطبطبائي، وهو بحث تفصيلي الإخوة إن شاء الله يراجعوه هناك. طبعا شرح مفصل عنده هناك وبحث قيم. والموضع الثاني موجود في المجلد الثامن من الميزان صفحة 165 و 167. طبعا هناك ينقل رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، الرواية: ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي. إذا قيل العرش والكرسي إذا اجتمع ماذا؟ افترقا. فإن العرش، التفتوا إلى التعبير، قاعدة اجتمع افترقا، واحدة من أدلتها ماذا؟ هذا النص: ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي. إذا اتصل ماذا؟ تفرد، تفرق، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب. إذن مرتبطان بعالم ماذا؟ بعالم الغيب، بعالم الملكوت، لا بعالم الظاهر والشهادة. وهما جميعا غيبان، يعني توجد جهة اشتراك أنهما ماذا؟ غيبان. وهما في الغيب مقرونان، ولكن التفت جيدا، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، والعرش هو باب الباطن من الغيب. يعني كلاهما غيب بالنسبة إلى عالم الشهادة، ولكن إذا قست أحدهما إلى الآخر ها؟ يصير أحدهما ظاهر والآخر ماذا؟ باطن. العلم الإجمالي باطن، والعلم التفصيلي ماذا؟ ها؟ ظاهر. إذن الروح والقلب في الإنسان مظهران لأي شيء؟ ها؟ للعرش والكرسي. سؤال: هذان العرش والكرسي هم مرتبطان بعالم الغيوب، لهما مظهران في العالم الصغير الذي هو الإنسان، لهما مظهران في العالم الكبير، لهما ليس لهما مظهر؟ ها؟ شو مظهرهم؟ هنا بعد تدخل الطبيعيات القديمة، يقول فلك التاسع مظهر العرش، الفلك الثامن مظهر ماذا؟ مظهر الكرسي. أصل المطلب تام، لأنه وإن من شيء عندنا وإلا عندنا خزائنه وما ننزله، له مظهر هنا. أما مظاهره هسه الفلك التاسع لو الثامن لو 16 لو 23، هذا بعد بحث ماذا؟ بحث قرآني؟ لا، نعم، لعل الروايات أشارت، إحنا ما تابعين، آيات تشير تابعين، علوم تجريبية تثبت أيضا كأصول موضوعية ماذا؟ نأخذها. هسه تعال معي إلى الكتاب. قال: ولذلك جعل مظهر العرش الروحاني. هسه الآن اتضح أن الروح والقلب هما مظهران للعرش والكرسي اللذان هما بابان من أبواب الغيوب. خب مظهرهما في العالم الكبير ما هو؟ في العالم الصغير وهو الإنسان اتضح، في العالم الكبير ما هو؟ قال: ولذلك جعل مظهر العرش الروحاني، يعني الغيبي، يعني الملكوتي. هو هذا العرش الروحاني ما هو؟ الذي هو العقل الأول، جعل مظهره في عالم الملك. التفتوا جيدا: ولذلك جعل مظهر العرش الروحاني في عالم الملك. هذه الذي هو العقل الأول، اجعلوها بين شارحتين، بيان المراد من العرش الروحاني. جعل ماذا؟ فلكا غير مكوكبا، لو غير مكوكب يا همين بعد والأمر إليكم، فلكا غير مكوكب، وهو الفلك الأطلس، لأنه يعتقدون أن الفلك التاسع فيه كواكب أو لا توجد فيه كواكب؟ لا توجد فيه كواكب. ويقال للقماش الذي لا توجد فيه علامة ها ولا توجد فيه الصورة يسموه شنو؟ أطلس. يعني شنو؟ لا توجد فيه أي علامة، فلهذا سمي هذا الفلك، باعتبار لا توجد فيه كواكب سمي الفلك ماذا؟ فلك الأطلس، وهو الفلك الأطلس. أما ومظهر الكرسي الروحي، يعني نفس الروحاني، هو هذا الكرسي الروحي ما هو؟ أيضا بين شارحتين، الذي هو النفس الكلية، جعل مظهره في عالم الشهادة وفي عالم المادة وفي عالم الظاهر، جعل ماذا؟ فلكا مكوكبا، يعني فيه كواكب، جيدا، متفاوتا في الصغر والكبار. هذه متفاوتا في الصغر والكبار، لابد وصف الفلك مو شكل، لو وصف المكوكب لابد بمقتضى القاعدة، لأنه قال فلكا فيصير ماذا؟ ها؟ حال من فلك، ما هو؟ متفاوتا، مع أنه مو هذا الفلك هو متفاوت، الكواكب الموجودة في الفلك ماذا؟ ها؟ متفاوتة. فلا بد أن يوجد هنا نحو من التقدير، يعني فيه كواكب، هذه الكواكب متفاوتة ماذا؟ في الصغر والكبار والظهور والخفاء. وهذا الفلك الثامن شي يسموه مولانا؟ ها؟ وهو فلك الثوابت، ليستدل بالمظاهر. يا مظاهر، الأعم من المظاهر الموجودة في الإنسان في العالم الصغير أو المظاهر الموجودة في العالم الكبير، ليستدل على الظاهر. الظاهر ما هو؟ العرش والكرسي الغيبي والملكوتي، ليستدل بالمظاهر على الظواهر، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ جيد. وإنما قال الحكم. خب إذن إلى هنا انتهينا ماذا من يا مفردة مولانا؟ المفردة الرابعة، المفردة الخامسة. المفردة الخامسة توجد فيها عدة أبحاث، خلوا ذهنكم يمي، وهي الحكم. البحث الأول فقط نستعرضها إن شاء الله تعالى، غدا ندخل فيها تفصيلا. البحث الأول، ما هو المراد من الحكمة بحسب اصطلاح هؤلاء؟ يعني عندما يطلقون الحكمة، ما هو المراد ماذا من الحكمة؟ البحث الثاني، وهو أنه ما الدليل الذي يقدمه على أن المراد من الحكمة هذا المعنى؟ يعني هل هو البحث الأول ما هو؟ البحث الثاني ماذا؟ هل هو البحث الثالث؟ وهو أنه ما الفرق بين الحكمة من جهتين وبين العلم والمعرفة من جهة أخرى؟ لأن القرآن الكريم صريح يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتعليم الكتاب ما هو؟ تعليم ماذا؟ الحكمة. ما هو الحكمة؟ ما هي؟ إذن ما الفرق بين الحكمة من جهة وبين العلم والمعرفة من جهة أخرى؟ وفي ضمن هذا البحث الثالث يوجد بحث ضمني، وهو أن أساساً ما هو الفرق بين العلم والمعرفة؟ لأنه ده نقول الفرق بين الحكمة وبين العلم والمعرفة. فلهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقال عليه عالم ويقال له عارف، لو لا يقال ما الفرق؟ لماذا؟ ولذا نحن لا يوجد عندنا بأنهم أهل البيت أيضاً يطلق عليهم ماذا؟ عارف. وإن كان بعض الناس قد يطلقون عليه ماذا؟ عرفاء، ولكنه بحسب النص يطلق عليهم عرفاء أو لا يطلق. هسه قد التوصيف موجود، ها المعرفة موجودة، ولكن التسمية، لأنه احنا مرارا ميزنا بين التسمية وبين ماذا؟ وبين التوصيف. سواء هذا البحث الثالث أو الرابع. البحث الخامس، لماذا جمع الحكم؟ لماذا لم يقل منزل الحكمة على قلوب ماذا؟ ها؟ على قلوب الكلم. قال منزل الحكام. فهنا توجد أربعة أو خمسة أبحاث إن شاء الله تعالى موكولة إلى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.